بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الفاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلت مع موضوع الحلم، وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض النماذج من حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو القدوة الحسنة والنموذج الرائع الجميل لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في الحلم الغاية والمنتهى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك من النماذج الجميلة التي ينبغي أن يستحضرها أهل الإسلام وأن يتذكروها منها قصته مع الأعرابي الذي جذبه جذبة شديدة من ردائه حتى أثر في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صور لنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الحادثة بقوله: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. فانظروا إخواني وأخواتي إلى هذا الحلم العظيم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأعرابي جبذه هذه الجبذة الشديدة فأثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام وبقي لها أثرا، وأيضا أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: يا محمد، ولم يقل له: يا رسول الله ويا نبي الله. وأيضا قال: مر لي من مال الله الذي عندك. صحيح أن المال مال الله، لكن من حيث التخاطب يبغي أن يكون الإنسان على أدب جم في التخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذاب كل هذا الموقف المليء بالغلظة والمليء بالعنف والمليء بالخشونة، ذاب في حلمه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قصة أخرى يرويها أبو هريرة رضي الله عنه ويصورها لنا تصويرا عجيبا، حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه، يعني يطلب النبي عليه الصلاة والسلام دينا، فأغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال كلاما غليظا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه يعني ليضربوه ويؤدبوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. طبعا هذا مقصود البعير. اعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل من البعير الذي اقترضته منه. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم أو أحسنكم قضاء. وهذا أيضا نموذج آخر يشير إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أو كان يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. يقول النووي رحمة الله عليه فيه ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام حلمه حاضر في كل موقف من مواقف حياته الأسرية، الاجتماعية، مع الصحابة، الأممية، كل هذا كان حاضرا. ولذلك عائشة رضي الله عنها أيضا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. والنماذج عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن هذه مقتطفات من حلمه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث إن شاء الله له بقية، نرجعه إلى اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
طويل العمر، بس عندي سؤال.
نعم.
الشيخ.
نعم.
كنا نصلي صلاة العصر في الدوام، فالإمام صلى فينا الركعة الأولى والثانية والثالثة، الثالثة يعني ما وقف، قرأ التشهد وسلم، فخلص يعني وصد علينا، كان يقول أنا كنا ضيعت، قلنا له فوت الركعة الأخيرة، فقال خلاص بنعيد الصلاة مرة ثانية، وقفنا مرة ثانية صلى ركعة وقرأ التشهد بعدين سجد سجود السهو وخلص، فما أعرف الصلاة صحيحة ولا لا.
صلى ركعة واحدة،
ها يعني خلص وقف وصلى ركعة بس واحدة.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أخ محمد، حياك الله، الله يحفظك. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
مرحبا أخ أصحاب
الله، يبارك فيك أخ مصبح، تفضل.
عزيز ومستمعين جميعا،
لو سهلا مرحبا.
الله يحيي. طال عمرك عندي سؤال بخصوص هذه الألعاب السرك والألعاب السحرية هذه اللي نشوفها في المسارح وفي التلفزيون، هل هذه مثلا إذا واحد شافن وتأثر فيهن تدخل ضمن من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه؟ لأن هذا اللي يسوونه ألعاب أو سحر يهبون فيه الناس أن هذا صدق وفي من تصدقهم. فهل هذا ملاحظة أو مشاهدتها فيها شيء؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ مصبحت، اسمع إن شاء الله جابه، حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
يوم عندي سؤالين إن شاء الله. أول بخصوص آية في سورة المائدة، وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
خاشعين. وإن من أهل الكتاب
من يؤمن بالله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. فما معنى هذه الآية؟ السؤال الأول واضح؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لمن يشك في زوجته فهل تحرم عليه مثلا؟
كيف؟
من يشك في زوجته بأنها تفعل أفعال مثلا كذا وكذا بدون دليل أو بدون مجرد شك، فهل تحرم عليه إذا كان شك فيها؟ السؤال الثاني
إن شاء الله.
واضح
إن شاء الله، جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
طويل العمر، أنا عندي سؤال.
نعم.
بخصوص إذا واحد يعني دلت يوميا نفس الحال حتى يعني ما عنده الشغل بس مثلا يرجع يصير يدور هذا ويرجع يرقد بعد يعني تقريبا الساعة 12 لين المغرب أو لين بعد يعني قريب العشاء وينش يوميا وهو يقول أنا أصلي يعني أجمع صلوات كلما يعني في وقت واحد فكلما أحاول أنصحه يقول لي لا أنا هذه صلاتي وأنا مقتنع بهذا الشيء وعادي
يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء
والله يوميا نفس الشيء يقول المهم أنا أصلي يعني مش مهم مثلا أنا أصلي في وقت المهم أنا أصلي يعني نفس الشيء يعني مثلا كل يوم مثلا إذا واحد عنده عذر مثلا كلنا إذا واحد جاء تعبان من عمل بيرقد مثلا ساعة ساعتين يمكن ما لحق يصير مسجد كعادي يصلي مثلا قبل وقت الصلاة الثانية بس هو نفس الموال يعني يومية فكل ما نجادل نقول ساعه يعني هذا وبعدين مو صغير يعني فوق 30 عمرة ولكن هو يقول أنا خلاص ها صلاتي وربي بيحاسبني وأنا أعرف.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك الله.
الله يحفظك تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ على الأسئلة سؤال الأخ محمد يقول صلينا العصر في العمل الإمام يقول صلى ركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة جلس للتشهد تشهد وسلم بعد أن انتهى من الصلاة سألنا هل يعني أخطأت وانقص في الصلاة فأخبرنا أنه أنقص فيقول قام وأتى بركعة وتشهد ثم سجد للسهو.
الحمد لله. بالنسبة للإمام أو المصلي عموما إذا أنقص من الصلاة ثم تذكر بعد السلام فإن الواجب عليه أن يقوم وأن يأتي بهذه الركعة الناقصة بتمامها، يأتي بها بتمامها من الفاتحة والركوع والسجدتين وكذلك يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم، والسجود إما يكون قبل السلام أو بعد السلام. هذه الصورة من الصور التي محل خلاف بين أهل العلم هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام، والأمر في هذا واسع، ولو سجد قبل السلام لا حرج عليه ولو سجد بعد السلام لا حرج عليه، والذي يظهر بأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ الأخ صبح يقول من يشاهد ألعاب السرك والسحر من يقول التلفاز مثلا أو غيره ويصدق هذه المشاهد هل يدخل في حديث من أتى كاهنا أو عرافا؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في الحديث الآخر من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تشير إلى إتيان السحرة والكهان والعرافين. وأما مسائل السيرك هذه فالذي يظهر لي بأن هؤلاء ليسوا بسحرة ولا بكهان ولا بعرافين، وإنما هؤلاء لديهم ما يسمى بخفة اليد أو يستعملون بعض الأشياء التي فيها خدعة للآخرين. فالذي يظهر بأن من يشاهد هؤلاء لا يجري عليه ما يجري على من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف، وهذا لا يعني مشروعية ذلك، هذا لا يعني مشروعية ذلك، وإنما المقصود الجواب على السؤال الحاصل، هل يندرجون تحت الأحاديث؟ الذي يظهر لي بأنهم لا يندرجون تحت الأحاديث الواردة في مسألة إتيان السحرة والكهان والعرافي.
جزاك الخير فصيح الأخ عمر. يقول ما تفسير قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟
الحمد لله، هذه الآية ظاهرة، فالله جل وعلا يقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، قال بعض العلماء بأن من هنا تبعيضي، يعني من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بالله وما أنزل إليكم، الذي أنزل إلينا هو القرآن، وما أنزل إليهم اللي هي التوراة والإنجيل، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم وإن الله سريع الحساب. ولذلك بعض العلماء ذكر بأن هذه الآية نزلت في أشخاص من أهل الكتاب، قيل عبد الله بن سلام، وقيل يعني بعض أهل الكتاب، والذي يظهر بأنها عامة. والآية تشير إلى أن هناك من أهل الكتاب من أسلم، آمن بالله وآمن بالقرآن وآمن بالنبي، فيوجد من أهل الكتاب، ويوجد أيضا من القسيسين الذين جاء ذكرهم في القرآن أيضا، قسيسين ورهبانا، فالآية على ظاهر هنا.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول من يشك في زوجته من غير دليل هل تحرم عليه؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للإنسان أن يستسلم إلى الشك وإلى تخوين الزوجة، فإن هذا من عمل الشيطان، وهذا من أخطر الأمور التي تهدد الحياة الزوجية وتنسف هذه الأسرة نسفا. ولذلك بعض الناس لديه غيرة لكنها غير منضبطة، فيصبح أسير الشك، وهذا الشك يسكنه لا يبرح عنه، ولا شك بأنه ساع في هدم أسرته وفي تدمير حياة زوجته وحياة أولاده. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتهم زوجته بما ليس فيها، أو أن يشك الشك الذي لا يعني إثبات معه في قضايا تمس العرض، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، فالله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويتق الله عز وجل في زوجته ويبتعد عن مثل هذا المرض الخطير الذي سيطر عليه. وللزوجة الحق الكامل إذا استمر هذا الزوج أن ترفع الضرر عن نفسها، وذلك برفع دعوة عليه إن هو أبى أن يترك هذا الشك الممرض وهذا التخوين لزوجته، لها الحق الكامل في أن ترفع دعوة إلى المحكمة لرفع الضرر عنها، إلا إذا استجاب للنصيحة وانتفع بالموعظة وأيضا بالتذكرة التي ذكر بها فالحمد لله. أما إذا استمر على هذا الطريق فللمرأة الحق الكامل في الانفصال عنه ورفع دعوة لدفع الضرر، لأن هذا من أشد الضرر، هذا أشد من الضرب، أشد من الإخلال بالنفقة، لأن هذا يمس ضروري من ضروريات الحياة وهو العرض، العرض سمعة الإنسان في عرضه وفي يعني صورة الإنسان في هذه الدنيا وقيمته في سمعته، في سمعته، فلذلك لها الحق الكامل. فخلف فاضل بارك الله فيك يوجه النصيحة إلى هذا الزوج بالاستغفار والتوبة إلى الله وترك طريق الشيطان الذي يريد أن يأخذه إلى مهاوي سحيقة ومراتع وخيمة، وأن يعيد الثقة بينه وبين زوجته، وأن ينصرف عن مثل هذه الشكوك والأوهام. ومن أعجب العجب أن بعض الناس الآن يتهم زوجته بمثل هذه القضايا ومستمسك بها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرضه، فهو مريض، لأن أهل الغيرة وذوي العزة والكرامة ما يرضون أن تكون تحتهم امرأة بغي أو زانية، ما يرضى. فهذا أكبر دليل على كذبه، وأكبر دليل على أنه مريض بمرض الشك، فهو مستمسك بها ولا يريد طلاقها ولا يريد مفارقتها، لكنه مريض بمرض الشك. وقد يكون الدافع لهذا المحبة لها، قد يكون الدافع الغيرة غير المنضبطة التي يحملها، فلذلك عليه أن يتق الله وأن يترك هذا الأمر، فتوجه النصيحة إليه أولا، فإن استجاب الحمد لله، لم يستجب فالمرأة الحق الكامل في طلب رفع الضرر والتعويض أيضا عن كل ما تعرضت له من أذية من هذا الزوج الشكاك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
مرحبا شيخ
صادق. الله يحفظك أبو فارس، يبارك فيك.
دكتور كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أخباركم طيب؟
الله يبارك فيك يحفظك.
دكتور صليت المغرب 3 ركعات زين، بس في الركعة الثانية التشهد الأول أنا كملت التشهد الثاني بنصف الصلاة الإبراهيمية، هني ذكرت إني أنا عدت عندي ركعة، واللي سويت أنا جم وكملت الركعة الثالثة وتشهدت وهذا وسلم وسجدت للسهو، هل اللي سويت أنا صحيح هذا ولا شو اللي أسويه يعني؟ بس
واضح إن شاء الله بفارس.
يلا
الله يحفظك يبارك فيك بفارس. جيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول شخص ليس عنده عمل فيقول ينام قبل صلاة الظهر ويستمر نائم إلى صلاة العشاء، فيصلي جميع الصلوات يجمعها في وقت العشاء، فيقول نصحناه أكثر من مرة لكن لا يقبل النصيحة، يقول أن الله عز وجل هو الذي سيحاسبني.
الحمد لله، لا شك بأنه صدق في هذا بأن الله تعالى هو الذي سيحاسبه، وسيحاسبه على هذا التفريط وهذا التهاون والتساهل وهذا الكسل الذي يعيشه هذا الشخص. هو صدق في قوله بأن الله هو الذي سيحاسبه، لكن الحساب سيكون عسيرا، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت، له كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء. وقد بين الله جل وعلا خطورة تأخير الصلاة عن وقتها، وأنها أحد صفات المنافقين والعياذ بالله. قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم من أهل التفسير هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيجمعون الصلاة إلى صلاة من غير عذر، من غير عذر يعني يتعمدون ذلك. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة، ومن جملة إضاعة الصلاة إضاعة الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولذلك أنا أنصح هذا الأخ بأن يتق الله عز وجل وأن يحرص على الصلوات في أوقاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل مرتين صلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين يعني الوقتين، وكل صلاة لها وقتها لا تجمع إلى غيرها إلا بدليل شرعي. ومن الأدلة الشرعية السفر الذي يرخص للمسافر الجمع، وكذلك المريض مثلا في الحضر من دون قصر. فأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وفارس فالشيخ يقول صليت المغرب 3 ركعات لكن يقول في الركعة الثانية في التشهد يقول أكملت التشهد ثم تذكرت أنه قد بقي لي ركعة فقمت وأتيت بالركعة الثالثة ويقول يعني تشهدت وسجدت للسهو ثم سلمت.
الحمد لله. بالنسبة لي الزيادة على التشهد الأول بالإتيان بالصلاة الإبراهيمية هذا ثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ التشهد التحيات ثم أكمل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولكن هذا لم يكن له عادة وإنما فعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، فما كان ينبغي لك أن تسجد للسهو. لماذا؟ لأنك أنت أتيت بفعل مشروع ولله الحمد، أتيت بفعل ثبت فيه الحديث، لكن عموما لا شيء عليك مستقبلا إذا فعلت هذا متعمدا أو ناسيا فلا شيء عليك ولله الحمد، لأن هذا من الأمور المشروعة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا مسافر بعد صلاة الظهر وقبل العصر، هل أجمع العصر مع الظهر؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن من عزم على السفر فإنه لا يترخص برخص السفر ما دام أنه في بيته أو مدينته، فأفتر الشخص الآن في الشارقة يريد السفر بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، نقول له لا يجوز لك أن تقصر صلاة الظهر في بيتك، أو أنك كنت في الشارقة في بيت الوالد مثلا أو في بيت صديقك أو ذهبت إلى المطار، فإنه لا يحق لك أن تترخص. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليك أنك في مثل هذه الحالة أنك مسافر، ما يصدق عليك بأنك مسافر، ولذلك الذي يترخص برخص السفر هو الذي فارق عامر بنيان البلد، عامر بنيان البلد، فإذا سافر بحيث أنه طارت به الطائرة، مشت به السيارة، وفارق عامر البنيان، هنا يبدأ بالترخص برخص السفر. الأمر الثاني، بعض الناس يقول أنا لا أستطيع الصلاة في الطائرة، وقد جربت هذا وليس هناك محل الوضوء ويشق علي، وإذا لم أصلي العصر مع الظهر في بيتي أو في المطار أو في مدينتي يفوت علي وقت صلاة العصر مثلا، فنقول له نعم يجوز لك في مثل هذه الحالة، لأن هذه حاجة فتصلي جمعا لا قصرا في بيتك أو في المطار اللي أنت طبعا من نفس المدينة، فتجمع العصر مع الظهر، تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات للحاجة اللي ذكرتها قبل قليل، اللي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بصعوبة الأمر وخوف خروج وقت العصر، فيجوز مثل هذه الحالة الحاجة، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت أمنية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت أمنية، تفضلي. أهلا
وسهلا، أنا عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
أنا بشتغل في إمارة أبو ظبي وبيت أهلي سكنة في عجمان، فلو أنا يعني أنا أجازتي شفتات، يعني شغلي شفتات، فلما بتحرك من عجمان بتحرك بعد صلاة العشاء، ولما بطلع من أبو ظبي على عجمان بتحرك يعني في الأجازة طبعا إنه يكون بعد صلاة الفجر، بحيث إنه ما يكونش عليا صلاة في الطريق، ما تدخلش وقت صلاة، فلأن أنا مش قوي في حكم القصر والجمع، فبتحرك في الأوقات اللي ما فيش فيها صلاة، هل ده في حاجة غلط أو يفترض إن أنا أحسن لي أتعلم الأحكام وأطبقها؟ سؤالي الثاني بعد إذنك، إنه أنا في مستشفى ولادة، مستشفى عام، وبما إن الشيخ جزاه الله خير كان بيتكلم عن الحلم، فأتمنى بس يوجه رسالة لكل أخواننا المسلمين واللي بيسمعونا، إن لما تيجوا المستشفى نحنا بنحاول على قدر المستطاع نخدمهم، لكن بنتعرض كتير لأذى، وناس بتعصب وحاجة مش في ايدينا. يعني مثلا بتكون عددنا قليل في الشفت، الستاف قليلين او دكاترة 2 بس على 50 مريضة، فحاجة غصبا عننا احنا، يعني دي حاجة ادارية فبنبلغ الادارة، لكن في الاخير احنا اللي في وش الجمهور وبنتعرض لعصبيتهم. فلو سمحت يعني بس علمني وتعلم الناس التصرف الصحيح. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اختمنية. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نيفال شيخ، سؤال اختمنية، تقول انها تعمل في ابوظبي وتسكن مع أهلها في عجمان، تقول نظام عملي شفتات، تتحرك من عجمان بعد العشاء ومن أبو ظبي وأنا راجع بعد الفجر حتى لا تدركني أي صلاة وأنا في الطريق، لأني لا أعلم ولا أعرف الأحكام المتعلقة بصلاة السفر، هل هذا الأمر جائز أو علينا نتعلم الأحكام؟
لم أفهم موضوع الصلاة، هي متى؟
تقول تخرج من عجمان بعد العشاء،
نعم،
وتخرج من أبو ظبي وهي راجعة بعد الفجر حتى لا تدركها أي صلاة وهي في الطريق لأنها لا تعرف أحكام القصر ولا في السفر.
الحمد لله، بالنسبة لي المسافة بين عجمان وأبو ظبي مسافة سفر ولله الحمد، والمن يرخص لي المسافر بالجمع والقصر في الطريق، أما في مكان العمل فلا، فإذا وصلت أبو ظبي انقطع السفر وإذا وصلت عجمان قطع السفر، لكن في الطريق لها أن تجمع بين الظهر والعصر إن هي سافرت في وقت صلاة الظهر، تصلي ركعتين ركعتين، وتجمع أيضا بين المغرب والعشاء إن أدركتها الصلاة في الطريق، المغرب 3 ركعات والعشاء العشاء ركعتين يسمونه جمع مع القصر. أما إذا كان الأخت الفاضلة تذهب بعدما تصلي العشاء وترجع بعدما تصلي الفجر، إذا كان قصدها تجنب مسألة القصر والجمع لكونها تجهل الأحكام، فهذا يعني فيه تشديد على النفس، لأن دين الإسلام دين يسر ولله الحمد والمنة، وهذه رخص من الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. فتجنب الوقت الذي فيه قصر وجمع لغرض أني أنا ما أفهم هذا الشيء، أعتقد هذا نوع من التشدد.
الشيخ تقول هل يجب علينا تعلم الأحكام؟
ولذلك نعم يجب عليها، هذا الذي أريد أن أصل إليه، يجب عليها أن تتعلم الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. لماذا؟ لأنها تسافر، ومعرفة الأحكام سهل جدا. يعني عندنا الآن القصر يتجه إلى الرباعية فقط من الصلوات الخمس، الصلوات الرباعية كم؟ 3، الظهر والعصر والعشاء، تقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. الأمر الثاني يجوز لها الجمع والقصر، يعني إذا احتاجت إلى الجمع جمعت مع القصر في السفر، فالجمع يكون بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. الصلاتين النهاريتين هما الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يعني تقدم العصر مع الظهر بعد دخول وقت الظهر، أو تؤخر العصر مع أو تؤخر الظهر مع العصر بعد دخول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، تقدم العشاء مع المغرب بعد دخول وقت المغرب، أو تؤخر المغرب بعد مع العشاء بعد دخول وقت صلاة العشاء. مسألة أخرى أيضا من الأحكام، لو دخل عليها الوقت وهي في بيتها ولم تصلي ثم سافرت، يجوز لها في الطريق أن تترخص برخص السفر. مثال، الأخت الفاضلة وهي في عجمان أفترض بأن الساعة 12:30 هذه الأيام، طبعا يكون قد أذن المؤذن، أظن أذان الظهر الآن 26 أفترض الآن الساعة 12:30 مشت، إذن دخل عليها وقت صلاة الظهر ما صلت، في الطريق في محطة حبت أنها تصلي، يجوز تصلي ركعتين حتى لو دخل عليها الوقت وهي مقيمة، ويجوز لها أن تجمع العصر أيضا في الطريق بعدما فارقت عامر البنيان، يعني فعلا وصلت إلى نصف الطريق مثلا، يعني بحيث أن عامر بنيان المناطق هذه قد انقطع، تصلي جمعا وقصرا، كذلك المغرب والعشاء. لكن وهي مقيمة لا، يعني لو أنها مثلا 12:30 حبت أنها تصلي صلاة مسافر نقول لها لا، لكن إن احتاجت مثل ما ذكرت جواب قبل قليل، احتاجت إلى الجمع لأنها مضطرة وتخشى إن هي ما صلت العصر يروح عليها الوقت، ممكن تجمعها مع الظهر. إذن يلزمها تعلم أحكام السفر. أحكام السفر سهلة جدا ويسيرة، خاصة فيما يتعلق بالصلوات الخمس.
ساك الخير فضيخ، أيضا تقول أنها تعمل في مستشفى ولادة، فتريد منك فضيخ رسالة للناس عندما يأتون إلى المستشفيات أن يتخلقوا بخلق الحلم، لأنها تقول أن البعض يعني يغلظ علينا القول، البعض يغضب في حال التأخر إذا تأخرنا عليه مثلا، فتريد منك فضيخ يعني نصيحة وتوجيه كلمة في الحلم.
الحمد لله. طبعا كان موضوع يعني الحلقة أو بداية اللقاء اليوم عن الحلم، وأعتقد بأن الأخت استمعت إلى هذا، ومن يتابعني يستمع إلى هذا الأمر. أخواني وأخواتي، أولا بالنسبة للأخلاق، هذا دين وعقيدة يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، ولذلك الأخلاق جزء من الدين لا ينفصل عن دين الإسلام. فالله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لتوحيده سبحانه وتعالى، ولعبادته جل وعلا، ولأيضا إتمام صالح الأخلاق. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والأخلاق قيمة عظيمة، يعني أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن حسن يبلغ الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك الأخلاق هذه ليست موسمية وليست دعاوى، الأخلاق هذه تظهر في المواقف، يعني مثل ما ذكرت الأخت فيما يتعلق بعملها، هنا تظهر الأخلاق. والمطالب بالأخلاق جميع الأطراف مطالبون بإظهار أخلاقهم الإسلامية. فالطبيب والطبيبة مطالبان بأن يكونوا على يعني درجة من الأخلاق في التعامل والرفق واللين والحلم، الصبر على ما يصدر من المرضى أو المراجعين، أيضا هم مخاطبون بها. فالمقابل أيضا بالنسبة لي المراجعين أو المرضى أو الذين عندهم مثلا بعض الحالات، أيضا يجب عليهم أن يعلموا بأن هؤلاء الأطباء أو الطبيبات بشر مثلنا، يعني ليسوا هم يعني أتوا من كوكب آخر، مثلا هم مثلنا، عندهم مشاكلهم الشخصية الأسرية الاجتماعية الاقتصادية، عندهم ظروف، يعني ظروفهم قد تتشابه مع ظروفنا أو أشد من ذلك. ولذلك يجب على الناس حينما يزورون المستشفيات أو العيادات أن يفهموا وأن تنطبع هذه الصورة على أن هؤلاء بشر مثلنا، يعانون ما نعاني ويواجهون ما نواجه، يغضبون ويرضون، ويعني ربما تمر بهم حالات عصيبة مثلا. فلذلك من المهم جدا أن لا نطلب المستحيل من هؤلاء، ولكن نصبر أيضا كما هم يصبرون على المرضى، وإن كان طبعا الطبيب والطبيبة مخاطبون أكثر في قضية الصبر والحلم من المريض، لأن المريض يمر بحالة حرجة، بحالة مرضية صعبة، حالة نفسية يعني فيها صعوبة، وضع أعتقد بأنه يختلف عن الإنسان السليم. فالخطاب للأطباء وللمختصين الذي لهم في هذا الجانب أشد وأكثر وأقوى من مخاطبة المرضى، لكن هذا لا يمنع أننا أيضا نقول للمرضى ولأولياء المرضى وللمراجعين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعاملوا مع هذا الكادر من الصحيين أو الأطباء وغيرهم معاملة المسلم المتأدب بآداب الإسلام، من السلام، من الدعاء لهذا الشخص. يعني بعض الناس يعتقد بأن هذا الشخص مثل الآلة لابد أن ينفذ كل شيء. الطبيب والطبيبة لما يشوفون المريض أو المعالج يثني عليهم ويدعو لهم، أعتقد بأن هذا وقود محرك لهم وطاقة يعطيهم للبذل وينشطهم أكثر. أما إذا سمعوا من المريض السباب والشتاء والشتيمة ويعني قول الهجر والألفاظ النابية، أعتقد بأن هذا يقود إلى تحطيمهم ويقود إلى فعلا تعطيلهم عن هذا المشروع الذي يقومون به وهذا العمل العظيم الذي يقومون به. ولذلك أنا أنصح كل مريض كل مراجع بأن يتخلق بأخلاق الإسلام، منها أولا السلام على الطبيب، السلام على الطبيبة إذا دخل. أمر الثاني الدعاء لهما، الدعاء هذا يصنع صنع عجيب لما يسمع الطبيب أو الطبيبة من يدعو لهما ويعرفون بأن هذا الشخص يقدر هذا العمل النبيل وهذه المواقف الجميلة، وهذا كما ذكرت أنا قبل قليل يزيد من نشاطهم ومن بذلهم. الأمر الآخر يعني محاولة الصبر وإعذار الطبيب والطبيبة، يعني أحيانا قد يتأخر الطبيب أو تتأخر الطبيبة، قد يكون هناك عذر، أنت تلوم وغيرك معذور. إعذار هؤلاء، التماس العذر لهم، التماس العذر حتى لو حصل فممكن الشخص يبدي عذرا لهم في قضية التأخر. فكذلك الصبر، الطبيب والطبيبة يمكن يواجهون في اليوم عشرات من المرضى جميع الأصناف والأشكال والألوان والعقليات ويعني النفسيات وكذا، هذا مهما يعني كان يولد عندهم نوع من يعني الحالة التي يحتاجون فيها إلى نوع من الراحة ونوع من، فلما يكون المرضى بهذا المستوى أو المراجعين بهذا المستوى أو أولياء المرضى بهذا المستوى من التعاطي معهم على مبدأ الإنسانية والآدمية والأخوة الإسلامية وكذلك الدعاء والتشجيع والإعذار، أعتقد بأننا نستطيع فعلا أن نصل إلى مرحلة من الانسجام بين المريض وبين الطبيب. وإن كان الحمد لله الغالب على الأطباء والطبيبات أنهم يتخلقون بفعلا يعني أخلاقيات الطبيب وأخلاقيات الطبيبة على مقتضى ما جاءت به الشريعة، لكن توجد حالات يحتاج الطبيب والطبيبة إلى أيضا مساعدة المرضى وأولياء المرضى في تفهم الأوضاع والحالات التي يمرون بها. فأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى قول أو ما معنى وهل يصح يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم؟
الحمد لله، نعم ورد في هذا حديث النهي عن إكراه المرضى على الطعام والشراب، ولذلك من التعامل مع المرضى عدم إكراههم إلا إذا كان هذا الطعام والشراب مهم جدا بالنسبة لهم، خاصة من يتعاطى أدوية ويتناول مثلا أدوية ويحتاج إلى أن يأكل ويشرب، نعم في هذه الحالة، لأن المريض في مثل هذه الصورة لا يعرف مصلحته. أما من حيث الأصل لا، ما يجبر، لذلك يترك على اختياره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، كأنه يسأل عن يعني معنى فإن الله يطعمهم ويسقيهم.
نعم، فإن الله يطعمهم ويسقيهم يعني يعينهم على ذلك، ولذلك ربنا جل وعلا يمنح هؤلاء المرضى طاقة ويعطيهم قدرة على الاستمرارية في الحالة المرضية على أتم حال من حيث الطعام والشراب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول هل لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم بأن مس الرجل للمرأة لا ينتقض بهذا المس الوضوء، ومس المرأة أيضا الرجل لا ينتقض بهذا المس وضوء.
جزاك الخير فضيلة الشيخ، يقول أيضا هل ثبت في السنة صلاة تسمى بصلاة التسابيح وما هيئتها؟
الحمد لله، ورد حديث في هذا، لكن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد، وكذلك منكر من جهة المتن، فلم يثبت ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عباس لكنه لم يثبت، فإسناده منكر وكذلك متنه منكر، فينبغي للإنسان ترك هذه الصلاة التي تسمى بصلاة التسابيح.
ذاك الخير فصيح أيضا يقول: ما معنى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ يقول: هل معنى ذلك أن أي شخص قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، لكن كما قال بعض السلف لكل مفتاح أسنان، فأسنان لا إله إلا الله أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة. وبالنسبة لمن لقي الله عز وجل موحدا توحيدا خالصا ليس فيه شيء من الشرك الأكبر ولقيه بذنوب، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه الله عز وجل فإنه يعذبه إلى أمد وليس إلى أبد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث من جملة الحديث التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن من دخل النار من أهل التوحيد ممن لقي الله بكبائر والذنوب استحق بها النار، أنه لا يخلد فيها كما يخلد من أشرك بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الخير فالشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل في الجنة يستطيع أي شخص أن يطلب القصور وكل ما يتمناه وهو في الجنة؟ يقول: إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا توجد فضائل قد ذكر ثوابها أن الله يرزق بها عباده منازل وقصور في الجنة؟
الحمد لله، أولا يعني ينبغي أن يكون هم المسلم أن يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم. ولذلك التفريعات والسؤال عن أشياء أخرى أعتقد بأن هذه يعني ضرب من الترف في مسائل العلم. ولذلك من زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا ضمنت الجنة فقد فزت الفوز العظيم الذي لا فوز بعده إلا رؤية الله عز وجل في الجنة ورؤية عين كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ينبغي أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الكبير الحرص على الأعمال التي تدخلك الجنة، تدخلك الجنة، ومنها توحيد الله والإيمان به والاستجابة لأوامره والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا وصف الجنة بقوله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الزيادة في نعيم أهل الجنة أن من طلب شيئا من الجنة مما هو من نعيمها أعطيه، هذا من الزيادة. فلذلك أهل الجنة قد يطلبون أشياء فيعطيهم الله عز وجل سؤلهم ويحقق لهم طلبهم ورغبتهم، وهذا من النعيم، وهذا أحد الأنواع التي فيها تجدد لهذه النعم. مع أن الجدة ليس فيها هذا الملل الذي يكون في الدنيا من رؤية الأشياء الجميلة أو التلبس بها، لأن طبيعة لذائذ الدنيا أن نهايتها الملل أو التلف، أما الجنة فلا. ولذلك أهل الجنة يأكلون ويشربون ولكن لا يمتخطون ولا يتبولون، وإنما هذا الأكل وهذا الشرب يخرج رشحا كرائحة المسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا طلب الإنسان الطير أو اللحم المشوي ورغب فيه أعطيه، وهكذا القصور. فالفضائل التي وردت هذا فيها الحث، حث المسلم في الدنيا على أن يجتهد على أن يكون من أهل الجنة ومن أهل المنازل العالية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
طول عمرك شيخ، بارك الله فيكم. الله. شيخ، سمعت أن حديث رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحد الجارية لما أتتهم سأل رسول أين الله؟ قال ربي الله في السماء. وأنا مين؟ قال رسول الله. قال لها تخيم السلاة وهذا نعم. قال أطلقها فإنها مؤمنة. منها تستدل من هذا حديث في كثير هنا من أسويين داخل بلادنا، حين لما نفتتح السلاح نقول إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. إحنا نقول هذا كلام ونسلي ونسوم وكل شيء، ولكن بعض من أهلنا من اعتقادهم باطلة والشرك. الحمد لله، الحمد لله من رحمة الله أنا دخلت في الدولة وقرأت القرآن ولغة عربية وفهمت أن التوحيد ما هي، ولكن الأجانب أجانب أسويين ما يعرفون، وهم يعني من غفلة ولكن بالأمد ما عارفون. ولكن شو النتيجة؟ أنا والله يعلم. فأريد توجيه من الشيخ، مثل هذا الناس يعني بالغفلة بيروحون ببدع أو بيعملوا شيء شركيات، هم ليس لهم علم، لأنه بيصومون لله خالصة، بيصدقون ويعملوا فعل خير وكل شيء، لأنه يؤمنون بالله واحد صمد، لأنه داخل مسجد ما يدخل مشرك. طبعا مسلمين هم، ولكن شو حذفهم؟ شو هذا نهايتهم؟ وأريد توجيه
وجهك.
سؤال واحد أخير يا شيخ. واحد قال والله إحنا كان أول يعني كان عندهم زوجات ثلاثة أربعة، وبعدين عندهم يعني يشترون رقيق، يشتروا خادمة مثلا يملك الخدم ثلاثة أربعة، والحمد لله مرتاحين. الحين أنا لا أقدر أشتري، وإذا اشتريت يعني هل جوز في هذا الزمن؟ لأن زوجتي ما يرضي أنا زوجت ثانية، إذا زوجت بتقلب علي الدنيا، بتردني من البيت، بتأخذ عيالي وبيتي ومالي. أريد توجيه.
جزاك الله خير أخي محمد، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال أخي محمد فاضل الشيخ يسأل، يقول من يقع في الشرك بالجهل هل يحاسب؟
الحمد لله، بالنسبة لي الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، ومما يدل على ذلك أن الله لا يغفر الشرك. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك الشرك من أعظم الذنوب، الله جل وعلا حكم وقضى بأن لا يغفر للمشركين. قضية العذر بالشرك هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يعذر أحد بالشرك بالله عز وجل لأن الحجة قامت بالرسالة المحمدية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا كان يصدق أن يكون من أهل الفترة أو عاش في بيئة جاهلة ليس فيها شيء من آثار النبوة ولا العلم الشرعي، فإنه هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال واسر خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.